قد يحصل بين الإنسان وبين قريبه نوع من الشقاق أو الزعل، يقول والله ما أدخل لك بيت، والله ما أفعل هذا الشيء، من الطبيعة، طبيعة البشر. فإذا ما حصل منك لا تستمر على يمينك، بل ينبغي أن تحنث نفسك وتأتي الذي هو خير وتكفر عن اليمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون بعض الأرحام عنده نوع من الأخلاق الشرسة أو الأخلاق الغليظة، فيؤذي قريبه فيغضب فيحلف إنه ما يأتي ولا يقارب، وهذا في قطيعة رحم، ولا يجوز الإنسان أن يستمر في قطيعة رحمه، بل ينبغي أن يصل رحمه وإن جار عليه وإن قطعه يصله ويعطيه وإن منعه ويحلم عليه وإن جنى عليه وإن سفى عليه، أنت تحلم عنه، أنت تعطيه وإن حرمت، أنت تصل إليه وإن قطعت، وهذه هي المواصلة. فإذا حلفت يمين على ألا تفعل الخير، ثم ينبغي لك إذا كان كذلك أن تحنث نفسك وتكفر عن اليمين وتأتي الذي هو خير اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبه إليك لحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الدبعي قلت لابن عباس وقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. وقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتؤتوا من المغنم الخمس، وأنهاكم عن أربع لا تشربوا بالدباء والنقير والضروب والمزفة والحنتمة.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، يعني قالوا نحن لا نستطيع أن نأتيك في على طول السنة لأن بيننا وبينك مضر، المشركون فهم يمنعون ويصدون، وإننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا بالأشهر الحرم لأنهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها، ولكن مرنا بأمر نعمل به ونؤمن به ونأمر به من وراءنا، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا، يعني ندعو قومنا الذين لم يستطيعوا أن يصلوا إليه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الأولى الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ الإيمان بالله هو شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم، وأنهاكم عن أربع، لا تشربوا يعني هذه الأشربة التي تزيل العقل، وهي الخمر الذي كان يصنع من هذه الأمور وفي هذه الأواني، وما كان عندهم تفنن في الخمور كما هو موجود الآن في هذه الأزمان والعياذ بالله، فقد كثرت أحوالها وكثرت ألوانها وتعددت أشكالها ويجمعها كلها زوال العقل، فكل ما أزيل به العقل يحرم تناوله كان قليلا أو كثيرا، كان مائعا أو جامدا، سواء كان حبوب أو كان سائل يشرب أو حبوبا تبلع، فكل ذلك حرام إذا تحقق منه الإسكار قليلا أو كثيرا أي نوع من الأنواع وبأي شكل من الأشكال. قال لا تشربوا في الدباء، هذه أواني شجر الدباء إذا جعلت فيها الزبيب والماء أو التمر وخمر فيها يسرع التخمر فيه إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا فيه. وكذلك النقير الذي مطلي بالزفت أو يكون مطلي بالقير، هذا النوع من الأنواع الذي يسرع إليه التخمر، فلا تشربوا فيه، فإن التخمر يسرع فيه، وكل ما كان مزيلا للعقل فإنه يحرم قليله وكثيره. لا، الأول الأمر لأنه مفروض بالسنة الثانية.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه إليك لحدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه إليك لحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة.
هذه الأحاديث دالة على تحريم التصوير، وأنه لا يجوز للإنسان أن يمتهن هذه المهنة، بل ينبغي له أن يبتعد عنها لأن فيها مضاهاة لخلق الله، سيما إن كانت منحوتة وكان لها ظل. واختلف العلماء في هذه الصور الشمسية التي لا ظل لها، فأباحها بعضهم إذا كانت للحاجة، مثل ما الآن لا بد من الصورة التابعية بالجواز السفر، فهذه الأمور يعفى عنها للحاجة الماسة، ولأن الوقت يعني أباحها لما فيها من تبيين الفاسق أو تبيين العاصي أو تبيين الطائع، فهذه أصبحت الحفيظة يعرف بها من هو من هذه الجهة ومن هو من هذه الجهة، وهذه الجوازات يعرف بها أهلها وأصحابها، فيعفى عما كان من الصورة التي لا ظل لها. أما الصورة المنحوتة التي لا ظل يبقى فيها التحريم بإجماع العلماء، ولم يقل أحد في جوازها، لكن إذا كانت رسما في من الظل أو هذه الصورة الشمسية، قالوا لأن هذه ما هي صورة حقيقية إلا إذا أخذت للتعظيم والإجلال والتكبير وما سوى ذلك، فإنه ينبغي أن يصب عليها التحريم كما يصب على غيرها. أما إذا كانت في جواز أو في مكان في الريالات الآن الموجودة هذه أصبحت ضرورة ما يستطيع الإنسان يتخلى عنها، ولا يستطيع يذهب إلى أي جهة، لا يطلع يمين ولا يطلع شمال إلا بالتحفيظة أو بجواز أو بإقامة، فهذه لا بد منها، فيعفى عنها للحاجة الماسة والداعية إليها. أما إذا كان سوى ذلك يعمله لأجل أن ينحته وأن يتخذه في بيوتهم، وبعض الناس يتخذون الصور في سياراتهم، هذه لا يجوز، لأن هذه تكون مانعة للملائكة من الحفظ، فيكون الإنسان والعياذ بالله متشبها بالذين يضاهئون خلق الله. ولذلك يقول الله تعالى ومن أظلم، وفي بعض الروايات ويل لمن ذهب يخلق كخلقي، هنا ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة، وهذا على سبيل التعجيز وفي سبيل الترقي في الحقارة والتنزل في الإلزام والمراد بالذرة. إن كان النملة فهو من تعذيبهم وتعجيزهم بخلق الحيوان تارة وبخلق الجماد تارة أخرى، وإن كان بمعنى الهباء فهو بخلق ما ليس له جرم محسوس تارة وبما له جرم أخرى، ويحتمل يكون أوشك من الراوي. قال ابن بطال في هذا الحديث وحديث عائشة وغيره يقال لهم يوم القيامة احيوا ما خلقتم، وإنما نسب خلق هذهم تقريعا لهم بمضاهاتهم الله تعالى في خلقه، فبكتهم بأن قال إذا شابهتم بما صورتم مخلوقات الله تعالى فأحيوها كما أحياه ما خلقه. وقال الكرماني رحمه الله أسند الخلق إليهم صريعا وهو خلاف الترجمة، ولكن المراد كسبهم، فأطلق لفظ الخلق عليهم استهزاء بهم وتعجيزا لهم لأنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيء. لهذا لا ينبغي للإنسان أن يمتهن التصوير وأن يمتهن له أي عمل من الأعمال الذي لا يكون فيه معصية الله عز وجل.
قرأت يا سيدي أحيو وصحيح أحيو
أحيي.
باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قردادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
باب قراءة الفاجر والمنافق، يعني ما كل من قرأ القرآن نقول هذا ونعم، لا، ننظر إلى عمله. فإن آمن بالقرآن وأحل حلاله وحرم حرامه ووقف عند حدوده وآمن بمتشابهه، هذا هو الإنسان الذي هو في أول المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يقرأ القرآن ولا يؤمن به، يقرأ القرآن ولا يعمل به، فهذا القرآن نفسه يلعنه، والقرآن يكون خصمه يوم القيامة، فلا تنفعه قراءته، لأن قراءته وإن قرأ لا تجاوز ترقوته، يعني لا ينزل إلى قلبه، فهو بلسانه دون أن يصل إلى قلبه. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، يعني الإنسان الذي يؤمن به ويعمل به، يقرأه ويتلوه وهو عاملا به، وبمثابة هذه الأترجة الذي إذا شمها الإنسان وجد لها ريحا طيبة، وإذا أكلها وجد لها طعما طيبا ولذيذا طيب. والذي لا يقرأ القرآن يعني المؤمن يعمل به ولكن لا يقرأه، ما يعرف، مثل التمرة ما ريح لها لكن طعمها طيب، لا ريح لها وطعمها طيب. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن يعني ولا يعمل به كمثل الأترجة، لها ريح ولكن طعمها مر، لأنه لا يؤمن به ولا يقف عند حدوده ولا يحل حلاله ولا يحرم حرامه. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر، فهي يعني لا يكتسبها الإنسان ولا يستطيع أن يقربها، لأن لا فيها ريح ولا فيها طعم. هذا هو الفاجر والعياذ بالله، الذي لا يقرأ القرآن ولا يؤمن به ولا يعمل به.
وبه إليك قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري حاء وقال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا أنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيختلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه إليك لحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن معبد بن سيرين بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيها حتى يعود السهم إلى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان, عن هؤلاء الكهان الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب ويتكلمون فيه, فسألوا النبي عليه الصلاة عن حكمهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء, يعني أنه لا يجوز إتيانهم. وقد وردت أحاديث أخرى من عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي الكاهن لا مصدقا ولا مكذبا, وأنه من جاءه غير مصدق به يجلس 40 صباحا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا, وإن جاءه مؤمن به فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الإنسان أن يأتي إلى الكاهن لا مصدقا ولا مكذبا, بل يجب أن يبتعد عنه, وإذا سمع به أن يمنع من الوصول إليه وأن يحال بينه وبين فعله, فإن هذا الكاهن والعياذ بالله يفسد العقائد ويفسد الضمائر ويكون فيه والعياذ بالله شيء من الفساد في هذه الحياة على عقائد الناس وإيمانهم. ولا يجوز للإنسان أن يصدق كاهنا أو أن يأتي به. ولذلك لما قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا, يعني قد يتكلم بكلمة ويقول سيكون كذا فتأتي هذه الكلمة موافقة, فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمة الذي تأتي إنهم قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني الشيطان يسترقها ثم يقرقرها في أذن وليه كما يقرقر الدجاجة, فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة, يعني فإذا صدقوا بواحدة كذبوا ب100, فلا يجوز تصديقهم ولا الإتيان إليهم ولا التردد عليهم لا مصدقا ولا مكذبا, لأنك إن أتيته مصدقا به كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم, وإن أتيته غير مصدق مكثت 40 صباحا لا يقبل الله منك لا صلاة ولا نافلة, يعني لا فرضا ولا عدلة, يعني لا فريضة ولا نافلة. فيجب على الإنسان أن لا يأتي كاهنا ولا يصدق به ولا يؤمن بما يقوله, فإن ذلك سبب للكفر وسبب لرد الأعمال الصالحة. إذا كان الإنسان يقف 40 صباح ما يقبل الله منه لا صلاة ولا نافلة بسبب إتيانه, فلأي شيء يأتيه؟ فهذا لا يجوز لك أن تأتيه خشية على إيمانك ومحافظة على يقينك على أن تبقى مؤمنا بالله متكلا عليه. لا تذهب إلى كاهن ولا إلى ساحر, فإن هؤلاء الكهان وهؤلاء السحرة أولياء الشياطين, ولا يجوز لك أن توالي من والى الشيطان, بل يجب عليك أن تعاديهم لله عز وجل, فلا تأتيهم لا مصدقا ولا مكذبا. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال يخرج ناس من قبل المشرق, وقد تقدم معنى هذا في أبواب الفتن, وقال وهم الخوارج الذين أخبر الله عنهم, وسبق بيان مبدأ أمرهم وما ورد فيهم, وكان ابتداء خروجهم في العراق, والعراق معروف بأنه أهل الشقاق والنفاق وكل بلاء يخرج منه, ولهذا جاءتنا هذه الفتنة التي فتنت العالم من جهة العراق, وقد لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم من ينشئ الفتنة فقال الفتنة نائمة, لعن الله من أيقظها. وأنتم تسمعون هذه الأيام وترون ما تسمعون وتقرؤون وتشاهدون الفتنة التي حلت بالعالم الإسلامي كله بسببها قائد العراق وقائد نظام البعث, الله لا يلحق خير, ونسأل الله أن يرينا فيه عجائب قدرته, فإنه تسبب على الناس في الفتنة وتسبب على الناس في القتل وتسبب على الناس في هذه الموجات التي لا يعلم مداها إلا الله ولا يعلم الإنسان ماذا سيصير من أمرها. نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يمحق الكافرين والمنافقين والفاجرين والغادرين والملحدين, وأن يهلك البعثية ومن شاكلها ومن شايعها ومن كان سائرا في ركابها, إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نسأل الله أن يريح المسلمين منهم ومن عقائدهم الفاسدة، وأن يمكن لأهل دينه، وأن يمكن لأهل التوحيد، وأن ينصرهم على أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال سبق في معنى في باب كتاب الفتن وأن هؤلاء هم الخوارج، وكان خروجهم من العراق، وقد ملأ التاريخ ما حصل على المسلمين من جهة العراق من البلاء ومن الفتن، وما وقع على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل والتشريد، حتى أنهم جاء بعضهم يسأل عبد الله بن عباس على دم البعوض، يسأل كيف دم البعوض هذا ينقض الوضوء تبطل الصلاة؟ فقال قاتلكم الله يا أهل العراق، تسفكون دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوض؟ وذا الحين يتمسح بالإسلام وينادي يقول الله أكبر ويدخل المسجد، وهو كان رئيس حزب البعث. نسأل الله أن يلعنه وأن يعذبه عذابا أليم، وأن يجعل النار مصيره ومصير من آمن به وسار على ركبه. قال يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يعني بلسانه لا يصل إلى حرف، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني لا يصدقون في دعواهم ولا يصدقون في قراءتهم ولا يصدقون في زعامتهم، زعامتهم زعامة كذب وزعامة باطل وزعامة فجور. ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، يعني لا يعودون إلى الإسلام ولا يدخل الإسلام في قلوبهم حتى يعود السهم إلى فوقه. وش يعودوا؟ السهم إذا خرج من ما يعود عليه، فكذلك هؤلاء لا يعودون إليه. قالوا يا رسول الله ما سيماهم، يعني إيش علامتهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيل. قال شك من الراوي وهو بالمهملة والموحدة بمعنى التحليق، وقيل أبلغ منه وبمعنى الاستئصال، وقيل نبت بعد أيام، وقيل هو ترك دهن الشعر واسل. قال الكرماني في إشكال هو أنه يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة، فيستلزم أن كل من كان محلوق الرأس فهو من الخوارج، والأمر بخلاف ذلك اتفاقا. ثم أجاب بأن السلف كانوا لا يحلقون رؤوسهم إلا للنسك أو الحاجة، والخوارج اتخذوه دينا فصار شعارا لهم وعرفوا به. قال ويحتمل أن يكون يريد حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم، وأن يراد به الإفراط في القتل والمبالغة في المخالفة في أمر الديانة. قال ابن حجر قلت الأول باطل، يعني أنه حلق الشعر لأنه لم يقع من الخوارج، والثاني محتمل لكن طرق الحديث المتكاثرة كالصريحة في إرادته. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم دعاة إلى الله وهم دعاة إلى الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب الباطل وأهله، وأن ينصر دين الإسلام وأهله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك الطغاة والملحدين، اللهم أهلك الطغاة والملحدين، اللهم أهلك الطغاة والملحدين، وانصر عبادك المؤمنين، واجعل العاقبة لهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الله سبحانه وتعالى.
يا الله
معروف،
إذا كان معروف.
معذور يعني ما عاجز منه.
لكن التخليق يكون نوع من التضميخ هذا
هو التضميخ اللي
هي
وينبذ
الشعر أما التحليق من يطلع عموم لكل من أحلق رأسه
هو قال لهم أن هذا هو صحيح كل غير صحيح أو أنهم اتخذوا هذا شعارا في ذلك الزمان وكانوا أنهم هو قال من حاجة كانوا اتخذوا شعارا وأنهم دائما محافظين عليه دائما يحلقون ويخلوا الشعر دائما
يكون علامة فيهم
علامة أنهم محفظون يعفرون بالمكرر يعفرون على الله يهديك ويهديك وين كان يسير وراءه الله يلعن ويلعن من يسير وراءه احنا في حرم الله ها خبيث مخبث الحزب بعث لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وهو نحبك على صالح مثل لا اعرفك ان يبيع الخمر والشوارع ايش بقول حق الحق يلزم عن حق يجوع الجنوب من اللي بطول خليه يضغن في الجبل